واحثكم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير. أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في البخاري ومسلم أنه قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطت بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. إلى نهاية الحديث. أيها المسلمون، لا أريد الخوض في قصة الإسراء والمعراج ولا في تفسير المرتين اللتين يقوم بني إسرائيل بارتكابهما، فقد ذهب المفسرون في مسألة الإفساد مرتين مذاهب مختلفة، وإنما أريد أن أقف على المناسبة بين أمرين في هذه الآيات التي قرأتها. المسألة الأولى هي الربط ما بين معجزة الإسراء والمعراج، الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماوات العلى، وبين بيان الله عز وجل عن إفساد بني إسرائيل. هناك رابط بين الأمرين، ولئن اختلف العلماء في التفسير فإن الرابط يوحي بعلاقة خطيرة تسري إلى عصرنا هذا، وتشير إلى خطورة الوضع الذي نعيشه اليوم بالنظر إلى المسؤولية الكبيرة التي حملنا الله إياها عندما ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في رحلة قدسية للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا هذا الربط يستدعي الانتباه عن مسؤوليتنا عن المسجد الأقصى، وفيه إشارة إلى الصراع التاريخي بين إجرام وإفساد اليهود وبين الدعوة الإسلامية منذ فجر تاريخها. تاريخ بني إسرائيل وجحودهم لفضل الله ونعمه عليهم والتي خصهم بها لا يخفى على أي تال لكتاب الله متأمل لقصص بني إسرائيل فيه، فقد حاقت اللعنة بهم لكثرة إجرامهم وإفسادهم وما يرتكبون، بالإضافة إلى ما ارتكبوه في حق النبي صلى الله عليه وسلم من خيانات في المدينة المنورة بعد أن أعطاهم صفحة بيضاء من معاملة طيبة من خلال معاهدة أو من خلال ما يسمى بالوثيقة. ذكر الله تعالى لمعجزة الإسراء والمعراج وأن يعقب ذلك بالحديث عن جرائم بني إسرائيل فيه إشارتان: الإشارة الأولى مسؤوليتنا عن المسجد الأقصى. أيها المسلمون، هما أسبوعان أو جمعتان يحال بين أهل القدس وأبناء المناطق المحيطة بها وبين أن يؤدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وأهل بيت المقدس ارتبطت مشاعرهم ووجدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودماؤهم بالمسجد الأقصى، ولكم أقاموا في المسجد الأقصى ورابطوا فيه ليواجهوا بأجسامهم وبثيابهم لا بأكثر من ذلك أكبر ترسانة عسكرية في المنطقة كلها، شعورا منهم بالمسؤولية عن المسجد الأقصى. والمسؤولية عن المسجد الأقصى مسؤولية أمة وليس مسؤولية مدينة من دون فلسطين. المسؤولية عن المسجد الأقصى مسؤولية كل مسلم من أقصى إندونيسيا إلى أقصى المغرب، مسؤولية حمل الله إياها يوم ربط فيما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وإن أمة لا تبالي بمقدساتها لا يبالى بها، وتداس كرامتها وتهان تحت سنابك خيل الأعداء شرفها ووجدانها. ونحن نقول إن كثيرا من أبناء الأمة اليوم تعتصر قلوبهم مشاعر الحزن والأسى والغضب، ولكننا نعيش أزمة أخطر من ذلك. أولا، هذا العهد السياسي الذي تمارسه الهيئات الدولية من مجلس أمن إلى أمم متحدة إلى غير ذلك، تلك الهيئات القذرة التي أصبحت غطاء للإرهاب، غطاء للإجرام الدولي، غطاء لكل ممارسات الأعداء الذين تحميهم دول الاستكبار كأمريكا وبريطانيا وأوروبا وغيرها. إن مشروعية وجود نظام أو عدم وجوده ومشروعية أي تحرك دولي في مكان ما أو مشروعية عمل عسكري يمارس في مكان ضد جهة ما لا يكتسب من منظمات هي في الحقيقة الغطاء الذي يشرع للإجرام الدولي. دخلت أمريكا العراق دون مشروعية ودون موافقة، ودخلت الآن في حرب مع حليفتها التي صنعتها، تدعي محاربتها وهي دائما تستأجر لنفسها حلفاء ثم تدوس حلفاءها بنعلبين عليها لأنه لا حليف لها، لأنها مثل النفاق والتآمر والإجرام في العالم كله. وليس المهم ما يمارسه العدو، فالعدو يمارس عدوانا، ولكن المهم الذي يستوقفنا الآن ونحن نعاني في وطننا هذا منذ 4 سنوات ما نعانيه، مما يلفت نظرنا اليوم هذا التحالف بين العدو الصهيوني الجاسم على صدر بيت المقدس وبين أولئك الذين يقفون على الشريط الحدودي فيما بيننا وبين عدو، إذ يؤيدهم بالطعام والشراب والسلاح وإسعاف الجرحى منهم في مشافيهم، وهذا أمر أصبح معلنا وليس خافيا. أي إنسانية هذه أن يسعف العدو الصهيوني جرحى أولئك الأوغاد المجرمين، يسعفهم إلى مشافيهم؟ والله مشاعر إنسانية يعني تستحق التقدير فعلا. أن يقصف هذا العدو القذر المجرم المشافية والمدارس والمآوي التي آوت النساء والأطفال في غزة، ثم تتحرك مشاعر الإنسانية في قلبه تجاه مجرمين خارجين على الدولة عندنا هنا، هذا يدل على مدى النفاق والعمر السياسي الذي نجده في المنظمات المعادية لوطننا وفي العدو الصهيوني وفي الغطاء الذي تمارسه المنظمات الدولية ودول الاستكبار ضد أمتنا وضد ديننا وضد شعوبنا. ولكن إلى متى تبقى أمتنا سادرة في غيها، غافلة في معايير معرفة الصديق من العدو؟ متى تستيقظ لتعرف كيف يمكن أن تسعى إلى حريتها، إلى كرامتها، إلى التمسك بحقوقها؟ التمسك بالحقوق لا يكون بالدوس على الحقوق، والحرص على الكرامة لا يكون ببيع الكرامة، والحرص على الوطن لا يكون بالتضحية بالوطن. والذين يدعون الدين لا يمكن أن نصدق دعواهم هذه وهم يدوسون على قيم الدين وأخلاق الدين. والممارسات معروفة ولم يعد ثمة شيء يخفى. الذين يريدون نصرة الإسلام، نصرة الإسلام لا تكون بتمزيق الإسلام ولا بتدمير قيمه ولا بتشويه معانيه. لا أظن أن فترة مضت
اتضح فيها معنى التشويه للإسلام على يد أدعياء الإسلام كما اتضح اليوم على يد الذين نراهم في ساحة الأحداث في بلادنا. قرأت أفكارهم واطلعت على شيء مما يطرحونه، لا علاقة لهم في أفكارهم ولا في استراتيجيتهم بشيء اسمه الإسلام. هم في الحقيقة يمكن أن نراهم من زاويتين. الزاوية الأولى أنهم عملاء متآمرين على وطننا، وهذا يتضح من خلال العلاقة مع إسرائيل والدعم الغربي لهم والغطاء الدولي الذي تغطى به جرائمهم. والأمر الآخر هو هذه الصورة التي يعبرون عنها من خلال يعبرون من خلالها عن الإسلام. هل الإسلام ذبح للأبرياء؟ هل الإسلام انتهاك للأعراض؟ هل الإسلام قتل للأطفال والنساء؟ هل الإسلام يمارس على هذه الصورة التي نراها؟ الإسلام دخل إلى هذه البلاد قبلهم ب14 قرنا، حمى فيه كل الناس وبين منذ اليوم الأول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، بل حمى المشرك الذي يأوي إليك أيها المقاتل المسلم في الجيش المسلم، وإن أحد من المشركين استجارك، قال من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، احفظ حياته، احفظ روحه، أمنه، ثم بين لهم من نحن، ما ديننا، ما هي دعوتنا، ثم قل له أين تقصد، أوصله إلى حيث يكون آمنا على نفسه من قومه وأرضه. بهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوتنا وهذه رسالتنا، وبهذا فتحنا الأرض كلها واستجابت الشعوب كلها لهذا الدين، لا بهذا الأسلوب الفظ الذي نراه اليوم في الساحة. وكما قالوا أسد علينا وفي الحروب نعامة. عندما يكون مع عدو هو صديق لهم، وعندما يكون مع أبناء الأمة هو أشد عداوة وأكثر صلابة من أي موقف آخر، من أي جهة ومع أي جهة أخرى. لذلك هناك عدة أمور يجب أن نعرفها. مسؤولية الأمة عن المسجد الأقصى تكون بالعودة إلى الله، تكون بجمع الكلمة، تكون بإعادة النظر في التعامل فيما بيننا على مختلف المستويات، لأن الأمة الممزقة لا تستطيع أن تواجه عدوها. هم أعملوا مبضع التمزيق في جسد هذه الأمة لكي تعجز عن مواجهة أكبر عدو قذر في هذه الأرض يغتصب مقدساتنا ويقتل أبناء أمتنا في فلسطين. والأمر الآخر هو أن نبحث عن الصديق فنعرف من هو الصديق، وعن العدو فنحذر من العدو. هناك معايير للولاء ومن ينبغي أن نواليهم ومن هم الذين ينبغي أن نعاديهم. أما أن نعادي الأخ والصديق وابن ديننا وابن ملتنا وأن نكفر الناس جزافا لنبرغ ونسوغ بذلك سفك دمائهم، فإنه هذا خروج عن الإسلام وليس التزاما بالإسلام. تساقطت الأقنعة ولم يعد ثمة ما يستر سوءة المجرمين، فعليهم إما أن يتوبوا إلى ربهم أو أن ينتظروا عقوبة الله لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم في هذا المستغفر.